الحرية قرآن يهدي للتقوى يستهدف خير البشرية
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. ما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله مع أحكام الصيام، لنتفقه في هذه العبادة الجليلة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لما فيه من الأجور والمضاعفة الكبيرة للحسنات التي بيّنها ربنا في الحديث القدسي حين قال سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة هذه شأنها أحبتي في الله من المهم جداً أن نتفقه فيها لنعرف كيف نؤديها كما أراد الله سبحانه وتعالى. فمن أوجب الواجبات على المؤمن أن يتعلم ما يتعبد به لدين الله سبحانه وتعالى، ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى، ويتقرب به إلى ربه جل وعلا، ويقيم به دين الله عز وجل. فلذلك من المهم جدا أيها الكرام أن يتذاكر الإنسان بين الفينة والأخرى الأحكام التي يتعبد بها إلى الله، لتكون حاضرة في ذهنه، راسخة في وجدانه، كي يتقرب بها إلى الله على الوجه الذي أراده الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فانتهى بنا الحديث أحبتي حول أحكام الصيام، حول شرط الإقامة في من يجب عليهم الصوم أو شروط وجوب الصيام. الأشخاص الذين يجب عليهم الصيام تكلمنا عنهم في حلقة سابقة، ووقفنا عند المقيم غير المسافر، أي أن الصوم يجب على المقيم ولا يجب على المسافر. لكن هنا، هل يجوز للمسافر أن يصوم؟ هل الأفضل للمسافر أن يصوم أم أن يفطر إذا كان على سفر وفي أثناء سفره؟ ما هي الأحكام التي تختص بالمسافر أثناء فيما يخص الصيام أثناء سفره؟ كل هذه أمور علينا أن نقف معها وقفة تأمل. المقيم يحرم عليه الفطر لأنه مقيم، أما الإنسان إذا سافر فقد ورد في شأن المسافر نصوص عديدة، بمجموعها نصل إلى الأحكام الخاصة للمسافر بشيء من الوضوح. فنحن إذا نظرنا في النصوص التي وردت في شأن المسافر نجد منها ما يبيح الفطر، ونجد بعض النصوص ظاهرها يبين أن الفطر للمسافر أفضل، وبعض النصوص تبين أن المسافر له أن يصوم إلى غير ذلك. فمن خلال مجموع هذه النصوص نتوصل إلى الحكم المطلوب، وأن المسألة تتعلق بحال المسافر، ففي بعض أحواله يكون له الأفضل له أن يصوم، وفي بعض أحواله يكون الأفضل له أن يفطر. وإن كان الصيام أو الفطر للمسافر رخصة في جميع أحواله أحبتي في الله. فخلاصة المقام، حين نتكلم عن وجوب أو شروط وجوب الصيام أو الأشخاص الذين يجب عليهم الصيام نقول مقيم غير مسافر، يعني لا وجوب على مسافر. وقد أجمع العلماء على جواز الفطر للمسافر لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فبين الله سبحانه وتعالى أن المريض والمسافر له أن يفطر وإذا به يقضي يوما مكانه. قوله سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا مقدر محذوف ولا بد، أي من كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، أي بسبب المرض أو بسبب السفر، فعندئذ له أن يقضي يوما مكانه فعدة من أيام أخر. وهذا من سماحة هذه الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى كلف العباد بعبادات يتقربون بها إليه سبحانه وتعالى، ثم بين الأحكام أو خفف في الأحكام حين يشق ذلك عليهم بسبب المرض أو السفر أو نحو ذلك، فجاء ذلك التخفيف من الله سبحانه وتعالى. والأصل أن هناك نصوص عامة ينبغي على الإنسان أن يضعها نصب عينيه كلما جاءته المشقة في أي عبادة من العبادات، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا كله من يبين أن المشقة تجلب التيسير، وحيثما وجدت المشقة جاء التخفيف من الشر. يعني يا أحبتي في الله، العبادات المأمور بها الإنسان عليه أن يفعلها وأن يأتي بها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا ما فرض وجاءت المشقة، فإذا ما نظر في الفقه فإذا به أو نظر في كتاب ربه وفي سنة نبيه وتفقه فيهما، سيجد التخفيف حيثما وجدت المشقة. لا يرفع التكليف، وإنما يأتي التخفيف لكي يؤديها الإنسان بالقدر بطريقة سلسة وبسيطة. طيب، إذا كان لا يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتؤجل العبادة إلى وقت يستطيع أن يؤديها فيها، كما في هذه النصوص التي وضحت أن المريض وأن المسافر إذا شق عليهم الصوم فلهم أن يفطروا ويقضوا في أيام يتكون الأمور فيها أيسر أثناء الإقامة والصحة. وهذا من عظمة التشريع ومن عظمة التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان غير الفقيه إذا به قد يوقع نفسه في العنت وفي المشقة خوفا من التفريط وخوفا من الوقوع في الإثم، على الرغم من أن الله قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا تأملنا أحبتي وعشنا سويا مع النصوص الواردة في القرآن والسنة في شأن الصوم للمسافر، نجد يعني كما ذكرت آنفا، نجد أحوالا مختلفة وكل حال يختلف فيها الحال. فنعيش أولا مع النص لنتعود أن نستقي الأحكام من الأدلة، فبركة العلم أن تأخذه بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بركة العلم أن تأخذ المعلومة الشرعية بدليلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالدلالة الصريحة أو بالاستنباط على ما هو معروف في أحكام الأصول. الشاهد نتأمل ونعيش الأدلة التي جاءت في هذا الصدد أحبتي. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، يعني رجل أغمى عليه وبيضلل عليه من شدة تعبه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر، أي إذا كان السفر يشق على الإنسان ويسافر في يوم صائف حار وإذا به يصعب عليه إتمام الصيام، فالله لم يطالبه بأن يشق على نفسه وأن يعذب نفسه، إن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، يريد الله بكم اليسر. لذلك قال الرسول في هذه الحالة التي وصل فيها الإنسان إلى هذا التعب: ليس من البر الصوم في السفر. عن أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. دي حالة أخرى، يبقى بين لنا من خلال النصوص والمواقف التي حدثت أثناء تنزل الوحي وحدثت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا موقفا رجل أغمى عليه فشق على نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، أي مع هذه الحالة، أي الذي لا ينظر إلى الملابسات وإلى النصوص الواردة كلها في الباب، ممكن يأخذ حديث واحد فيبني عليه حكما واحدا على إطلاقه فيقع في الخلل. ولذلك سبيل الوصول إلى الحق في أي شيء أن نجمع الأدلة في أي باب من الأبواب، أن نجمع الأدلة الواردة ونأخذ الأحكام من مجموع النصوص وليس من نص واحد فقط كي لا نقع في الخلل. فكل من وقع في الخطأ وفي أي باب من أبواب الشريعة إنما لاقتصاره على بعض النصوص وتركه البعض الآخر، أو هذا من أسباب الوقوع في الخطأ. إذا نجد هذه حالة. الحالة الثانية: كنا نسافر مع رسول الله، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، يعني لما تكون المسألة ما فيش فيها مشقة جاز للإنسان مع عدم وجود المشقة الشديدة، جاز له أن يصوم وجاز له أن يأخذ بالرخصة. فالسفر في حد ذاته رخصة، لأن بعض الناس قد يعني يقول إيه، بيقول ده أصل إحنا دلوقتي بنسافر في سيارات وطائرات فمش مستاهل أن أنت تأخذ بالرخصة. لما يكون ما فيش مشقة يجوز لك أن تأخذ بالرخصة ويجوز ألا تأخذ بالرخصة. ليه؟ لأن المشقة بتختلف من إنسان إلى آخر، وعلشان الحكم يرتبط بعلة معينة اللي هي ينبغي أنها تكون كما يقول العلماء علة وصف ظاهر منضبط، يعني لازم يكون حاجة منضبطة. فالمشقة دي مش منضبطة، لأن ما يشق عليك قد لا يشق علي، وما يشق علي قد لا يشق عليك، وكذلك أحوال الناس تختلف في ذلك. فما ينفعش نخلي المشقة هي علة الفطر فنقول لما يكون في مشقة يفطر، ما فيش في مشقة ما يفطرش. فلذلك انتقلنا كما يعبر عنه في علم أصول الفقه المئنة، أو في قواعد فقهية: المئنة تنزل، المظنة تنزل منزلة المئنة، يعني المظنة تنزل منزلة العلامة اليقينية الواضحة. يعني إيه؟ يعني لأن المشقة ما هياش منضبطة، فعندئذ ربط الشرع الحكم بالسفر ذاته، فجعل السفر هو الرخصة للفطر. فالإنسان عشان تبقى المسألة واضحة وببساطة كده، المسافر، وهنأخذ دلوقتي ضوابط السفر الذي يفطر فيه الإنسان إن شاء الله عز وجل، لكن عموما المسافر ابتداء سواء وجدت عنده المشقة أو لم توجد عنده المشقة، طالما أنه تلبس بالسفر وأصبح مسافرا جاز له أن يفطر، وهذه رخصة أعطاها الله له. لكن هل هذا هو الأفضل؟ إذا لم تكن هناك مشقة فالأفضل له أن يصوم من باب العجلة بإبراء الزمة، التعجيل بإبراء الزمة. والصحابة سافروا مع النبي وتحققوا بالسفر، ومنهم من صام ومنهم من أفطر، لا ينكر هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. فهكذا أحبتي، فالمسألة فيها سعة في ذلك، لكن إذا أفطر الإنسان فله أن يأخذ بالرخصة. طب إذا وجدت المشقة، النصوص بينت لنا أن الأفضل له أن يفطر. فلذلك في نفس الحديث، حديث أنس رضي الله عنه حين قال: كنا مع رسول الله في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فجاز الإنسان أن يصوم وأن يفطر أثناء السفر. فنزلنا منزلا في يوم حار، في يوم شديد الحرارة نزلوا منزلا، فأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، من شدة الحر ما فيش ظل خالص، ومن الناس بيحاول إن هو يتقي الشمس بيده من شدة الحر. قال: فسقط الصوام، يعني الناس الصائمون ما قدر، يعني من الصيام ما قدروش يتحركوا كتير من لأن في حر. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، لأنه منزلين منزل يستريحوا فيه، كان زمان طبعا بيسافروا فبيحتاج ينزل يريح زي استراحة كده في الطريق يستريح، فكانوا يضربوا خيمة ويسقوا الجمال إلى غير ذلك. فالصائمون لم يستطيعوا فعل ذلك بسبب شدة الحر، فقال لك نجلس نستريح ونشوف مكان ظل أو نضلل على أنفسنا لإرهاق السفر مع الصيام. هكذا المفطرون كان عندهم قوة فقاموا وسقوا وفعلوا. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فتبين سعة الشريعة أحبتي في الله، فمن أخذ بالعزيمة وصام وكان ذلك لا يعطيه مشقة تجعله يفرط في واجب، جاز له أن يصوم وإن كان هناك نوع مشق. ومن أفطر ليكون أخف ويؤدي المقصود من السفر فذلك هو الأفضل في حقه. فرق بين الجواز والأفضل. أما إذا لم تكن هناك مشقة فالأفضل الصيام. طب إذا كان مشقة شديدة تجعله يأتي يعني يتضرر فيجب عليه الصوم، كما في الحديث السابق: ليس من البر الصوم في السفر. فتبين من النصوص الواردة في ذلك أن المسافر له أحوال بحسب حاله، نرى ما هو الأفضل. إذا سألنا ما هو الأفضل يختلف بحسب حاله. أما إذا سألنا عن الحكم فالصيام ليس على المسافر واجبا، فيجوز له أن يفطر، فإذا صام صح صومه، أما وإن أفطر فقد أخذ بالرخصة. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وكانوا في غزوة: إنكم مصبحوا العدو غدا والفطر أقوى لكم. يعني أنتم مسافر، أنتم في غزوة وفي سفر وفي حرب، فعندئذ الفطر يكون أقوى في هذه الحالة لكي لا يضعف عن مهام الحرب، فيكون هنا عليه الفطر. وعن أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فدل أيضا على أن النبي صام في يوم الحار في أثناء السفر، وكذلك صام ابن رواحة، وكلهم أفطروا من شدة الحر، فدل على جواز الصيام أيضا في هذه الحالة أحبتي. وكذلك عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ سؤال واضح، وزي واحد بيسأل أنا مسافر أصوم ولا أفطر؟ وكان كثير الصيام، بيحب يصوم سنة وفريضة ويكسر من الصيام، فقول لما أكون مسافر أصوم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف انظروا إلى سماحة الشريعة وإلى الهدي الذي بينه النبي، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يعني رخصة إذا أخذت بها مأجور، وإذا أخذت بالعزيمة جاز لك أن تفعل ذلك أيضا. بعض الناس لما بيتبنى حكم واحد أو ينظر لدليل واحد، ما ينظرش إلى مجموع الأدلة، ويعيش مع المواقف اللي حدثت زمان النبوة والأحكام اللي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بمجموعها، ينشأ عنده نوع من التعصب وينكر على من يخالفه. يبقى تلاقي ناس في السفر اللي صايم مش عايز يعني ينكر على المفطر، وانت ازاي افطرت واحنا بنسافر في طرق يسيرة وفي مكيفات الى غير ذلك، والمفطر بينكر على المسافر وانت لا تأخذ الرخصة الى غير ذلك، والامر يسير، ان شئت فصم وان شئت فافطر، وان كان هناك حالات يكون الصوم فيها افضل وحالات يكون الفطر فيها افضل. وهذا من الفقه الذي ينبغي على الناس أن يراعوه أحبتي في الله. كذلك في مسألة الغزو والحروب وشدة ومقابلة العدو، إذا تعمد الإنسان الفطر وتخور قواه فلا يقوم بمهام الجهاد. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، لأنهم لم يراعوا المصالح والمفاسد في ذلك، وهنا يحتاج إلى قوتهم لمواجهة العدو. فتبين هنا أنه ينبغي عليهم الفطرة وأن يقضوا بعد ذلك، لأن مسألة مواجهة العدو ليست بالأمر الهين، فينبغي أن يكون على أتم استعداد لها. فهكذا أحبتي في الله. كذلك أحبتي في الله، ورد في الحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر شطر الصلاة يعني يقصر، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، يعني وضع عنها مش بمعنى عنهم انه بمعنى ان هم ما عليهمش صيام مطلقا، لا، بمعنى انه جاز لهم الفطر لكن يقضي في بعد ذلك، كما قال الله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. انا متعمد احبتي في الله اننا اذكر معظم النصوص الواردة في باب السفر لنأخذ دليلا على الفرق بين الإنسان لما ينظر لدليل واحد فقط وينظر لمجموع الأدلة. لما ينظر لأدلة كثيرة في الباب فإذا به يقف على جميع الأحوال، فيعرف متى يصوم ومتى يفطر، ويكون على بينة من أمره، ولا يتزعزع، وما يكونش عنده يعني خوف داخلي إذا أفطر أثناء السفر، أو كذلك مظنة أنه وقع في الإثم. كذلك إذا صام يعرف متى يصوم ومتى يفطر في أثناء السفر، فبذلك يتكون الفقه. فالبركة أن تنظر في الأدلة في مجموع النصوص الواردة في المسألة وتأخذ الحكم من مجموع ما ورد في ذلك. فتبين من هذا أحبتي أن هناك أحوال للمسافر، يبقى المسافر يجوز له أن يفطر ولو أحوال. خلاصة المقام، المسافر يجوز له أن يفطر في أثناء السفر وله أحوال ومقامات بالنسبة لإيه الأفضل، يعني الفطر جائز له مطلقا لكن ما هو الأفضل له أحوال. طيب قبل ما أعيد أو أقول خلاصة هذه المسألة، يبقى محتاج أن احنا نقف وقفة في مسألة هل كل سفر الإنسان يفطر فيه، هل كل سفر الإنسان يفطر فيه أم لا، ما هو السفر الشروط المعتبرة في السفر علشان الإنسان يأخذ بالرخصة ويفطر ليحصل به الفطر. اشترط الفقهاء للسفر المبيح للفطر شروطا، يبقى عندنا نصوص بينت أن المسافر يجوز له أن يفطر وبينت أنه له أحوال. طب المسافر يجوز له أن يفطر، أي أنهي سفر، ما هو السفر الذي يبيح للإنسان الفطر أحبتي؟ قال العلماء أولا أن يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، هذا أول شيء، يكون السفر مما تقصر فيه الصلاة، يعني ما يكونش ماشي مسافة بسيطة ويقول دي سفر في ذلك، إنما مما تقصر فيه الصلاة. طيب إيه هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ هل هو 85 كيلومتر؟ هل هو 90 كيلو؟ حاجة و90 أكثر أقل؟ ما هو الأمر في ذلك؟ أحبتي في الله، لو نظرنا في هذه المسألة نظرة تأني، فإذا بنا لا نجد دليلا صريحا يحدد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اللي يطلق على الإنسان فيها مسافر شرعا. لأن احنا عندنا لما بنيجي ننظر أحبتي للأحكام الشرعية أو للنص الشرعي في المسألة، لما بيكون عندي وصف أو عندي كلمة أنظر إلى معناها، هل لها معنى مخصوص في الشرع ولا ملهاش معنى مخصوص في الشرع، علشان يعني شيء يذكر لنتعلم كيف يستنبط العلماء الأدلة وكيف يغوص في الأدلة وينظر الحكم. فمثلا حين يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هنا الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. إذا معناها في اللغة الدعاء، لكن لو هنا لو ملهاش معنى في الشرع يبقى أقيموا الصلاة يعني ادعوا، لكن لها معنى مخصوص في الشرع اللي هي أعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومنتهية بالتسليم لأعمال الصلاة. فطالما أن كلمة الصلاة لها معنى مخصوص في الشرع لا يجوز لي أن أذهب إلى المعنى اللغوي في ذلك، إنما أخذ المعنى الشرعي. يعني حاجة ربنا طلبها مني لها معنى في اللغة والشرع خصص المعنى اللغوي وأعطى صفة مخصوصة، فما ينفعش أنتقل إلى غيره. هكذا يبقى زي ما يقولوا عندنا الحقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. فالأصل في هذا المقام إن أنا بنظر إلى الحقيقة الشرعية في معنى شرعي لكلمة مسافر. نجد أن الشرع ما حددش من هو المسافر أو المسافة اللي يعتبر الإنسان فيها مسافر شرعا في نصوص صريحة. صحيح العلماء استنبطوا من بعض النصوص لكن غير صريحة في ذلك. عندئذ كان أوجه الأقوال في ذلك وأقربها في ذلك على خلاف بين أهل العلم أنه طالما أنه لم يأتي نص صريح في تحديد من هو المسافر شرعا فعندئذ ننتقل إلى العرف. فكل ما يطلق عليه سفر عرفا جاز للإنسان أن يقصر فيه الصلاة وكذلك جاز له أن يفطر فيه. وما لا يطلق عليه سفر عرفا فذلك لا يصح للإنسان أن يقصر فيه الصلاة وكذلك أن يفطر فيه. هذا أرجح الأقوال عشان ما تدخلش مع حضراتكم في تفاصيل كثيرة يعني بعض المشاهدين في غنى عنها، لكن هذا خلاصة المقام. لماذا قلنا هذا؟ لأن ما فيش نص صريح عندئذ المسافر في الشرع ما حددلوش مسافة معينة بحديث صحيح بنص صحيح في القرآن أو السنة، فعندئذ انتقلنا إلى الحقيقة العرفية في ذلك. فنقول ما يطلق عليه سفر عرفا يجوز للإنسان أن يقصر فيه، اللي الإنسان بيستعد فيه ويقول أنا مسافر. عرف البلدة عند حضرتك أو عند حضرتك بنقول إن أنا لما رايح المكان ده بقول أنا مسافر وبجهز الشنطة وبقول أنا مسافر في ذلك. فطالما مطلق عليه سفر عرفا جاز القصر وجاز الصيام وجاز الفطر في الصيام. ما لا يطلق عليه سفر عرفا لا يفطر فيه ولا يقصر فيه الصلاة. يبقى ده أول شرط لكلمة المسافر أو السفر الذي يبيح الفطر. طيب الشرط الثاني للسفر المبيح للفطر في ذلك ألا يزيد، أي مدة السفر يعني لا تزيد على القدر الذي تباح فيه قصر الصلاة. لا هكذا، والراجح فيها ألا تزيد عن 4 أيام، فمدى زاد عن ذلك لم يشرع له القصر ولا الفطر على خلاف بين العلماء، لكن هذا مقام بيان الراجح في ذلك وهو ما عليه جمهور الفقهاء. وأنا قلت قبل كده لما نقول جمهور الفقهاء يعني أكثر العلماء في ذلك. طيب فده بالنسبة لمسألة الشرط الثاني. بقى الشرط الأول سفر يكون يطلق عليه سفر عرفا يجوز في القصر، كذلك المدة ما تطولش أثناء السفر عن المدة اللي يباح فيها قصر الصلاة. كذلك ألا يكون السفر، ودينات فيها خلاف بين العلماء هذا الشرط، لكن للأمانة العلمية نوضحه وهو ألا يكون سفر معصية، لأن الفطرة رخصة فلا يستحقه العاصي بسفره، وهذا قول جمهور العلماء. يبقى قول الجمهور قالوا الفطر العاصي ده ما ندلوش رخصة لأنه هو أساسا عاصي. وذهب أئمتنا من الأحناف قالوا يجوز له أن يفطر، لأن العلة مرتبطة بالسفر وليس بعمله. لو كان عاصيا بسفره إنما هذا لشيء خارج عن مسألة الإيه السفر. قالوا يعني ببساطة الرخصة متعلقة بالسفر ليس بالمعصية، وهذا هو الراجح في معي في هذا المقام. ولكن عموما العاصي هو أمره أشد من ذلك، فإذا كان يسافر ليعصي الله سبحانه وتعالى نقول له تب ولا تعصي الله عز وجل. ويعني أحيانا بعض الناس يجمع يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، مسافر يعصي وبيصوم في أثناء الصف، فنقول له خذ رخصة الفطر. هل يجوز له أن يأخذ رخصة الفطر في السفر؟ الراجح يجوز أن يأخذ رخصة الفطر في السفر، ثم نقول له إياك أن تعصي وتب ولا تكمل سفر المعصية، أو حوله إلى سفر طاعة تؤجر به بين يدي الله عز وجل. لكن للأمانة جمهور الفقهاء يرون أن من كان يسير سفر معصية فإنه لا يحل له أن يفطر في أثناء سفره. الشرط الرابع أن يجاوز المسافر مدينته التي يسكن فيها وأثنيتها وأخبيتها، وهذا محل خلاف بين العلماء أيضا. يعني مثلا المعنى إيه؟ واحد مسافر هل يفطر بدم عقد السفر وهو في بلده؟ مسافر مثلا من القاهرة إلى الدقهلية، محافظة الدقهلية مثلا، فإذا به هل هو لسه في القاهرة بدم هو عازم على السفر يجوز له أن يفطر لأنه خارج مسافره، ولا لازم أنه لما يكون على الطريق يصبح على الطريق عشان يتلبس باسم المسافر في ذلك؟ جمهور الفقهاء قالوا بأن الأصل أنه هو يتلبس بالسفر لسه وهو في بلده ما استحقش وصف المسافر. قال ربنا قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعندئذ اللي يفطر ده لما يكون اسمه مسافر، لما يكون اسمه مريض. فلك إمتى يكون اسمه مسافر؟ لما يسيب بلدته يبقى على الطريق ويترك حدود البلدة وعمارات البلدة وبقى على الطريق حتى لو بعدها فترة بسيطة، لكن بدام يعني صار على الطريق فأصبح مسافرا فيجوز له أن يفطر. فقالوا لا يفطر في بلده، هذا القول الأول. وهكذا وهناك من أهل العلم من قال أو من أجاز إذا كان عازما على السفر وجهز رحله أن يفطر ولو في محله، عملا بفعل أنس رضي الله عنه، ولأنه فعل ذلك وقال هي السنة. والرأي الأول أحوط والله تعالى أعلم. فما أختاره لنفسي ولحضراتكم أن الإنسان عليه ألا يتلبس بالفطر إلا بعد أن يطلق عليه اسم المسافر ويطلق حدود البلدة التي هو فيها ويكون على الطريق، عندئذ يكون قد صدق عليه اسم المسافر وعندئذ جاز له أن يفطر. بارك الله فيكم. فهذا خلاصة ما يتعلق بالشروط التي تبيح أو للإنسان أن يفطر في سفر أو السفر المبيح للفطر. ينبغي أن تتحقق في هذه الأوصاف، إن تخلفت فليس له أن يفطر في أثناء سفره. طيب، من خلال النصوص تبين السابقة أن المسافر ده على أحوال مختلفة. طيب، ما هو الأفضل له للمسافر، الصوم أو الفطر؟ باختصار شديد من خلال النصوص اللي احنا ذكرناها وأشرت إلى بعض معانيها في أول اللقاء، الأفضل أن يفعل الأيسر له، يفعل الأيسر له. إذا كان الفطر والصوم سواء فالصيام أولى، إذا كان يستوي عنده الصيام والفطر في أثناء السفر فالصيام أولى. ليه؟ وعجلت إليك ربي لترضى، إبراء للذمة. طيب، إذا كان يشق الصيام عليه الصيام في أثناء السفر فالفطر أولى. إذا كانت المشقة شديدة ويوقع نفسه في الحرج أو الضرر فالصيام حرام في حقه في ذلك، أولئك العصاة كما ورد في الحديث. طب إذا سافر من لا يجب عليه الصوم؟ واحد كبير، احنا خدنا أحكام الكبير قبل كده، أو المريض مرض لا يرجى شفاؤه، هو كده كده هيطعم عن كل يوم مسكين كما تحدثنا بأدلته في اللقاء الماضي، فسواء كان مقيما أم مسافر يطعم عن كل يوم مسكينا كما حررناه قبل ذلك بارك الله فيكم. طيب الصائم المقيم إذا سافر أثناء النهار، يعني الأصل الإنسان نوى الصيام من بالليل وقام صايم وبدأ له أن يسافر في وقت الظهر أو العصر، هو صايم وصار على الطريق وأصبح على الطريق، هنا هل له أن يفطر؟ نعم له أن يفطر إذا فارق مدينته أو قريته أو بلدته، لأنه تحقق عليه اسم المسافر، فهنا بنتكلم على ما يجوز له في ذلك. يبقى إذن تبين من ذلك أن السفر في حد ذاته بالشروط المعتبرة هو مجميح للفطر، للإنسان أن يفطر، لكن هناك أحوال تجعل الصيام أولى وأحوال تجعل الفطر أولى وأحوال تجعل الصيام محرمة، فعلى الإنسان أن يراعي ذلك بارك الله فيكم. طب هنا سؤال دايما يأتي لما نجي نتكلم عن الفطر للمسافر، الناس اللي على سفر دائم يومي مثل سائق الشاحنات الذين يسوقون خارج المدن بالمسافات الطويلة وأصحاب التريلات والعربيات النقل والسواق اللي كذلك الذي يسافر في الطريق ليلا نهارا، يعني يسافر في الطريق ليوصل الناس، مهنته سواقة، فهو كل يوم بيسافر، فهل يجوز له أن يفطر أم عليه أن يصوم لأن السفر معه يومي في ذلك؟ هنا هنقول نفس الحكم، السفر رخصة، فكون السفر رخصة فرخصة له أن يفطر في هذه الحالة، طالما أنه سافر رخصة له أن يفطر، ولكن إذا وأن يقضي في أوقات أخرى إذا كان يشق عليه ذلك. وهنا بنيجي بقى نقول إن هنا في فقه مخصوص في المسألة دي، يعني إيه؟ يعني لو الإنسان الآن عمله في مسألة السفر، عمله في السفر سواء كان سائق أو غير سائق، فعندئذ عليه أن ينظر في حال، إذا كانت لا توجد مشقة فعليه أن يبرئ الذمة، لأن القضاء واجب عليه، واجب عليه أنه يرتب نفسه في وقت أنه يكون في وقت يصوم فيه في ذلك، ولو كان لا يحتاج إلى السفر ومصالح العباد لا تتعطل، يعني لا يحتاج من الناحية المادية إلى السفر ومصالح العباد لا تتعطل بسبب عدم سفره، فعندئذ عليه أن يقيم من أجل أن يصوم في ذلك. أنا بتكلم هنا على مسألة إيه؟ على مسألة اللي هو بيسافر يوميا طول السنة كل يوم سفر، مش الإنسان اللي له بعض أيام بيسافر فيها، لا أنا ما بقولش للإنسان اللي هو محتاج يسافر في بعض الأوقات، لا إنك تقيم عشان تصوم، سافر والصيام رخصة، السفر رخصة إنك تفطر وتقضي في أيام أخرى، لكن إحنا هنا بنتكلم في مسألة أخص، واحد طول السنة صيام، كل يوم سفر، كل ثلث سنة سفر، كل يوم سفر، عمله الأساسي في السفر، فعندئذ نقول له إذا كانت السفر لا يشق عليك بسبب أنك تعودت على السفر فالصيام لك أولى، الصيام لك أولى، الصيام لك أولى. طيب إذا كان يشق عليك، فإذا كان يشق عليك فعليك أن تفطر في الأيام التي يشق فيها عليك، أو يجوز لك أن تفطر في الأيام التي يشق عليك مشقة شديدة على أن تقضي في الأيام التي لا يشق فيها عليك، أو توجد وقتا في العام لمن أجل أن أنت تقضي فيه الصيام، ويا حبذا لو كان في وقت أداء الفريضة. فهذا خلاصة ما يقال، يعني لا نعنت على الناس الذي هذا عملهم، إذا كان يشق عليه جاز له، المسألة متعلقة بتقوى الله سبحانه وتعالى. في فرق بين إنسان بيبحث عن الرخصة من أجل أن يتهرب من الحكم، وبين إنسان بيبحث عن الرخصة من أجل أن يقيم حكم الله، متى يؤدي الحكم ومتى لا يؤديه، يعرف الوضع. فالأصل الصيام يعني فرض عظيم، والفطر في غير بغير عذر يعني ذنب كبير، على الإنسان أن يحذر من ذلك. وقد سبق وتحدثت عن خطورة ذلك أحبتي في الله، لكن إذا كان الإنسان على سفر حتى ولو سفر يومي، فالسفر رخصة للفطر على أن يقضي في أوقات ليس فيها مشقة. والتقي إذا كانت لا تتعطل مصالح العباد أو مصالحه الشخصية، فعليه أن يراعي أيام رمضان وأن يقيم فيها أو أن يصومها. إذا كان لا يشق عليه فالصوم أفضل، إذا كان يشق عليه فالفطر أفضل. إذا كان الأمر يستوي وأخذ بالرخصة لا نؤثمه، لكن نقول عليك أن تجد وقتا أو توجد وقتا من أجل أن تقضي فيه الصيام في السنة، يعني أجازة تقضي فيها الصيام أو في الأيام التي لا تشق عليك، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بذلك. طيب أصحاب الأعمال الشاقة والشديدة اللي بيشتغلوا في عز الحر، والعمال والخباز والبناء في المواطن أو البلاد اللي هي شديدة الحرارة أو ما شابها، هل ذلك يجوز له أن يفطر؟ الأصل، استمع كده، الأصل أن تصوم، والأصل أن تقضي الصيام، والأصل أن تنوي الصيام من الليل. يعني بالليل تبقى عازم كل ليل أنك هتصوم وإن أنت هتقدر تصوم، وصاحب العمل حتى لو كان شاق من كثرة اعتيادي عليه بيبقى بالنسبة له عادة. وأذكر بهذا أيضا الناس في المسألة السابقة اللي هم الذين يسافروا طوال العام، فإذا كان بالنسبة لك عادة فعندئذ الأفضل لك أن تسارع في إبراء الذمة. فده بالنسبة لهذه الجزئية. طيب العامل بقى اللي بيشق عليه الصيام، ينوي من الليل نية الصيام ويقول يعني وعجلت إليك ربي لترضى، يا رب أعني يا رب، وينوي الصيام. إذا شق عليه ذلك في أثناء النهار وبسبب شدة العطش أو شدة الاحتياج أو المشقة الشديدة، فعندئذ جاز له أن يفطر على أن يقضي في وقت آخر الأمر فيه أيسر، أو في أيام تكون الجو فيها معتدل. كذلك إذا كان يترتب على صومه ضرر في صنعته، كأن يكون محتاجا إلى المال والإنفاق على الأهل، فعندئذ جاز له في هذه الحالة أيضا أن يفطر. يعني إيه؟ عايزين نقول أصحاب الأعمال الشاقة له شرطين علشان يفطر في أثناء الصيام. أول حاجة إن هو بيكون نوى الصيام من الليل وعازم على الصيام، لكن أتى في اليوم ما قدرش يكمل وهو محتاج للشغل ده. الشرطين دول يعني مش كل عامل الصوم بيشق عليه يجوز له إن هو يفطر، عشان بعض الناس بيتزرع بذلك، وهذا خلل وضعف في الدين، والصيام لا يتلاعب به أحبتي في الله. لكن هو بينوي ابتداء عشان يفطر، صاحب العمل الشاق الذي يشق عليه الصيام في الجو الحار مثلا بينوي من الليل الصيام. له شرطين، الشرط الأول أنه يكون نوى من الليل الصيام وعمل، وإذا به يعني استعان بالله وبدأ ووصل إلى مرحلة المشقة. فإذا وصل إلى مرحلة المشقة والعنت جاز له أن يفطر، يريد الله بكم اليسر، على أن يقضي في وقت آخر. الشرط الثاني أن يكون محتاج للعمل ده، محتاج للمال ده، ومش هتتعطل عليه لا مصلحته الشخصية ولا مصالح العباد. أما إذا كان هو غير محتاج للعمل ولن تتعطل مصالح العباد، فعندئذ عليه أن يجلس ويصوم. أما إذا كان بالشرطين السابقين فجاز له الفطر، والمسألة كما قلت مرتبطة بالتقوى، وعجلت إليك ربي لترضى. فهذا أهم ما يقال في هذا الشرط أحبتي في الله. وإلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وإن قدر الله بقاء ولقاء نكمل بقية أحكام الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية، يمتاز بقيم الحرية، قرآن يهدي للتقوى، يستهدف خير البشرية،
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.